محيق الأندلس هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد رحيق الأندلس مع سارة بوعزار
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس في هذا العدد نرفع أبصارنا نحو السماء نستقرئ أسرار النجوم ونتابع مسيرة علماء الأندلس الذين رسموا خريطة الفلك وجعلوا من العلم جسراً بين الأرض والسماء في قرطبة وطليطلة رفع العلماء أبصارهم نحو النجوم فكتبوا بالجداول ورسموا بالأسترلاب وألهموا أوروبا لأجيال طويلة يرافقنا في هذه الرحلة العلمية ضيفان متميزان البروفيسور خوليو سامسو والأستاذ الفخري في جامعة برشلونة وأحد أبرز المؤرخين في العالم في مجال تاريخ العلوم والفلك الأندلسي يشاركه الحديث الدكتور مجد الصاري الباحث والفلكي السوري وأحد الأوجه الثقافية البارزة في مدينة حلب من بين العلوم التي ازدهرت في الأندلس كان علم الفلك أكثرها ارتباطاً بالحياة وللتعرف على البداية الأولى لهذا العلم في الغرب الإسلامي نستمع إلى البروفيسور خوليو سامسو وهو يحدثنا عن نشأة الفلك في ظل الحكام الأندلسيين
ينبغي أن نعلم أن علم الفلك دخل إلى الأندلس من باب التنجيم فالفلك في بدايته لم يدرس بدافع علمي بحت بل لأسباب بسيطة وعملية جدا أولا لأنه كان ضروريا لتحديد اتجاه القبلة بدقة ثانيا لأنه استخدم لحساب مواقيت الصلاة وثالثا لأنه ارتبط بمحاولات التنبؤ بالمستقبل من خلال علم التنجيم الذي كان يثير اهتماما كبيرا لدى الأمراء والخلفاء الأندلسيين وهكذا بدأ علم الفلك يتطور في الأندلس خلال النصف الأول من القرن التاسع الميلادي في عهد عبد الرحمن الثاني ازدهر هذا الاهتمام إذ أحاط نفسه بمنجمين استخدموا للمرة الأولى جداول السند هند الهندية الأصل لحساب الطالع والأبراج يمكن القول أن عبد الرحمن الثاني هو من أسس أول نواة حقيقية لعلم الفلك في الأندلس وبعده تراجع هذا الاهتمام حتى انطفأ تقريبا خلال القرن التاسع الميلادي قبل أن يبعث من جديد في القرن العاشر
من تلك البدايات ولد شغف بالسماء تحول لاحقا إلى نهوض علمي رسخ مكانة الأندلس في تاريخ العلوم عن أهمية علم الفلك ودوره في تشكيل الهوية العلمية للأندلس يحدثنا دكتور مجد الصاري
فلك في الأندلس بحق نجما ساطعا ولامعا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية لم يكن نقلا فقط في التراث العلمي السابق بل كان إضافة حقيقية ونقدا بناء مهد الطريق لتطورات مستقبلية كما أن علم الفلك في الأندلس تميز بالإبداع واختراع كثير من الآلات الفلكية ودقة في الحساب وجرأة في النقد والتطبيق وعلم الفلك التطبيقي في خدمة المجتمع لقد قدم تراث الفلك الأندلسي مساهمات جوهرية ساهمت في تشكيل المعرفة الفلكية العالمية يجدر بنا أن نذكر هنا مدرسة العالم الكبير مسلم المجريطي الذي توفي 1007 ميلادي هو مؤسس لأول مدرسة علمية في الأندلس اعتنت بتدريس الرياضيات وعلم الفلك وكانت لها إنجازات هامة جدا من أبرزها تصحيح وتطوير زيج الخوارزمي. تصوري أنه أخذ زيج الخوارزمي وصححه وطوره.
ومن الحديث عن أهمية العلم ننتقل إلى أحد أكبر رموزه في الأندلس. في ركن علماء الأندلس نقترب من شخصية استثنائية لمع اسمها في قرطبة وطليطلة، هو الفلكي الكبير أبو إسحاق الزرقالي.
علماء الأندلس.
أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقاش المعروف بابن الزرقيال، سلو الزرقيال أو بيان زرقالو، قالوا دوني فيرسيون إسبانيول ريكوني كما زرقيال.
ولد الزرقالي في طليطلة في الأندلس، وبدأ نقاشا للمعادن، وهذا منحه مهارة عالية دقيقة جدا في صناعة الآلات الفلكية المعقدة. توفي 1100 للميلاد في قرطبة أو إشبيلية. أهم إسهاماته العلمية هي الصفيحة الزرقالية أو الإسطرلاب الزرقالي. تعتبر الصفيحة الزرقالية من أهم إنجازاته، هذه الآلة التي كانت نوعا متطورا من الإسطرلاب، وهو الإسطرلاب الذي ميز الحضارة العربية الإسلامية. حلت الصفيحة الزرقالية العديد من مشاكل الإسطرلابات التقليدية، خاصة في مجال الملاحة. اعتمد عليها الملاحون الأوروبيون بشكل واسع حتى القرن 16. وصفها أحد العلماء الألمان في القرن 15 في كتاب خاص، إذن ألف لها كتاب خاص وبين فوائدها وبين أبرز مميزات تلك الصفيحة. طبعا وضع جداول، أيضا جداول فلكية أو ما نسميها بالأزياج الطليطلية لطليطلة، بالتعاون هو وفريق من العلماء عملوا جداول فلكية دقيقة جدا وسميت بالزيج الطليطلي. طبعا صححت هي الجداول البيانات السابقة للخوارزمي ولبطليموس، واحتويت هي الحسابات على مواقع الشمس والقمر وتوقعات الكسوف والخسوف وما إلى ذلك من المسائل العلمية. قدم هذا الرجل أو هذا العالم الكبير نموذجاً لحركة الشمس يتضمن دائرة صغيرة تدور ببطء، وذلك لكي يشرح حركة أوج الشمس. هذا النموذج نوقش لاحقاً من قبل كوبرنيكوس وأثر في نظريته التي سميت مركزية الشمس.
مع الزرقالي بلغت العلوم الفلكية في الأندلس مرحلة النضج والاكتمال، ولكن رحلة النجوم لم تتوقف هناك، فقد عبرت البحر والممالك نحو أوروبا تحمل معها إرث الأندلس العلمي. عن تلك المرحلة البروفيسور خوليو سامسو.
وصل علم الفلك الأندلسي إلى أوروبا بفضل حركة كبيرة للترجمة، بدأت من العربية إلى اللاتينية ثم لاحقا من العربية إلى القشتالية. الحركة بدأت نهاية القرن العاشر الميلادي في إقليم كاتالونيا، حيث وجد أقدم مخطوط باللاتينية يشرح كيفية صناعة الإسطرلاب وطريقة استخدامه. هذه النصوص لم تكن ترجمات مباشرة، بل كانت دروسا تطبيقية كتبها الطلاب أثناء تعلمهم على يد أستاذ يشرح أمامهم استخدام الإسطرلاب لحساب مواقع الشمس والنجوم وليس الكواكب. بعد ذلك انتقل هذا النشاط العلمي إلى وادي الإيبرو، ثم لاحقا إلى مدينة طليطلة التي أصبحت المركز الأكبر للترجمة في أوروبا. لم يكن جميع المترجمين يعرفون العربية، لذلك كانت عملية الترجمة تتم على مرحلتين: أولا تترجم النصوص من العربية إلى القشتالية، وثانيا من القشتالية إلى اللاتينية. وغالبا ما كان الوسيط في هذه العملية شخصا يعرف العربية جيدا، إما من المستعربين وهم مسيحيون عاشوا في بيئة عربية مسلمة وتعلموا لغتها، أو من اليهود الأندلسيين الذين ساهموا في نقل هذا التراث العلمي. بهذه الطريقة وصلت الترجمات اللاتينية إلى أوروبا حاملة معها المعارف الفلكية الأندلسية، فكانت جسرا حقيقيا بين الشرق والغرب، وأساسا لنهضة العلوم في القارة الأوروبية.
حركة ترجمة تلك لم تكن مجرد نقل للمعرفة، بل بداية لتاريخ جديد من التفاعل الحضري بين الشرق والغرب، الدكتور مجد الصاري يوضح أثر تلك الترجمات في نهوض أوروبا العلمية.
من نافرة القول أن نتحدث عن أثر علم الفلك والعلوم بشكل عام في الأندلس وكيف ترجمت تلك الكتب وساهمت بشكل أكيد وبشكل واسع جدا في تطور العلوم وفي النهضة الأوروبية فيما بعد، هذا متفق عليه في كل الدوائر العلمية التي تتحدث عن تاريخ العلم بشكل عام، وهذا لم يعد يختلف فيه اثنان في ذلك.
وإذا كان الفلك في المشرق العربي علماً نخبوياً ومحض تخصص للقلة، فإن تجربة الأندلسية كانت أقرب إلى الحياة وأعمق في تأثيرها. عن خصوصية الفلك الأندلسي وجرأته وتميزه نتابع مع الدكتور مجد الصاري.
إذا كان الفلك أو علم الفلك في المشرق العربي عالمي النطاق ونخبوي الطابع، فإن الفلك في الأندلس تميز بمحليته العملية وبشعبيته الواسعة. لقد اتسمت التجربة الأندلسية بأنها كانت عملية وكانت جريئة ونقدية وكانت ذات قدرة فائقة على الابتكار التقني، حيث تم اختراع مجموعة من الآلات الفلكية الحديثة التي كانت تلبي احتياجات مجتمعها، ثم نقل تراثها بشكل فعال إلى أوروبا، حيث أصبح علم الفلك الأندلسي البذرة التي ساعدت في إنبات النهضة العلمية لاحقاً.
بسقوط الأندلس لم يتوقف ذلك، الفلك الأندلسي واصل رحلته بعد سقوط الخلافة، تمدد نحو المغرب العربي حيث ولدت مدارس جديدة وأجيال تبنت إرث الزرقالي وتجارب الأندلس. البروفيسور خوليو سامسو.
هناك أمر لافت للغاية، بعد سقوط الخلافة انقطعت الصلة بين الأندلس والمشرق، ومنذ ذلك الحين بدأت الأندلس في تطوير علم فلك مختلفا عن الفلك الشرقي. من الواضح أن الأفكار التي تطورت في المشرق حتى نهاية القرن الحادي عشر وتلك التي ازدهرت في الأندلس حتى القرن الثاني عشر وصلت إلى أوروبا، وكان لها تأثيرا واضحا في تطور علم الفلك الأوروبي وصولا إلى عصر النهضة. بعد ذلك عبر علم الفلك الأندلسي مضيق جبل طارق وأصبح المرجع الأساسي لعلم الفلك في بلاد المغرب العربي. في بداية القرن الثالث عشر برز عالم فلك مهم هو ابن إسحاق التونسي، الذي عمل على إعداد جداول فلكية دقيقة هيمنت على المشهد العلمي في المغرب لقرون لاحقة، وظلت متأثرة بأفكار الزرقالي حتى مطلع القرن الخامس عشر.
وبينما يتتبع البروفيسور خوليو سامسو خيوط هذا الإرث العلمي، يكشف في شهادته الشخصية عن السبب الذي دفعه لتخصيص حياته لدراسة الفلك الأندلسي والمغاربي، وعن لقائه الأول بالباحثين في مدينة حلب السورية.
أشرح هذا في مقدمة الكتاب الذي أرسلته لكم. كانت أطروحتي الجامعية حول فلكي مشرقي هو ابن نصر منصور بن علي بن عراق أستاذ البيروني، وقد تناولت فيها التقنيات التي طورها في بناء النماذج الفلكية. لكن في سبعينيات القرن العشرين شاركت في مؤتمر عقد في مدينة حلب السورية، وكان فيها آنذاك مركز مهم لدراسة تاريخ العلوم العربية، وقد تميز هذا المركز بتعاونه مع العالم الكبير إدوارد كينيدي، أحد أبرز المؤرخين في تاريخ الفلك العربي. عندما وصلت إلى هناك اكتشفت أن الجميع يدرسون الفلك الشرقي وأن لا أحد يهتم بما حدث في المغرب العربي والأندلس. عندها قررت أن أغير الاتجاه وأن أكرس جهدي لدراسة هذا الجانب المنسي من تاريخ العلوم، ومن هنا بدأت أعمل على الفلك الأندلسي. ثم أدركت لاحقا أن له تأثيرا عميقا على الفلك المغاربي، فامتدت أبحاثي في هذا الاتجاه أيضا. كانت تلك اللحظة في حلب نقطة التحول في حياتي، إذ شعرت أن أحدا يجب أن يقوم بهذا العمل، وقررت أن أكون أنا ذلك الشخص.
ومن حلب نفسها المدينة التي جمعت بين الشرق والغرب، نختم مع الدكتور مجد الصاري حديثنا حول أهمية دراسة علم الفلك وإحياء روح البحث العلمي في أجيال اليوم.
طبعا عندما نتحدث عن إرث الحضارة العربية الإسلامية إن كان في المشرق أو كان في المغرب في الأندلس، فإننا نتحدث عن ذاك التاريخ العلمي العريق وتأثيره في الحضارة العالمية بشكل عام، ليس للتغني بذلك، وإنما نتحدث للأجيال الحالية لكي تستعيد زمام المبادرة وتساهم بشكل فعال في حمل مشعل الحضارة، ولكي تكون فعالة وتساهم كما ساهم أجدادنا في بناء حضارة الحضارة الإنسانية بشكل عام والعلمية بشكل خاص.
علم الفلك في الأندلس لم يكن مجرد معادلات وجداول وأدوات رصد، بل كان رؤية للحياة والكون. من هناك ترك العلماء إرثا يذكرنا بأن العقل ضوء لا ينطفئ. رحيق الأندلس ليس رحيق الماضي فقط، بل نفس يصل حاضرنا بماضينا. كانت معكم سارة بوعزارة، إلى لقاء جديد من رحيق الأندلس على غاديو أوريون.
رحيق الأندلس.